اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله شيخنا الفاضل، أحسنتم كثيرا وطيب الله أنفاسكم الكريمة. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب الأحبة الإخوان، إن شاء الله من لديهم إن شاء الله أسئلة يوجهونها إلى سماحة الشيخ بإذن الله تعالى، يرفعون أيديهم الكريمة حتى نقدمهم إن شاء الله تعالى. نعم، أو الشخص اللي يحب إن شاء الله يبعث على الخاص، نعم حتى لو كتابة إن شاء الله يبعث لي على الخاص. نعم، حياكم الله تعالى شيخنا. طيب شيخنا، في يعني في سؤالين، إنما هما تقريبا في يصبون في نفس الموضوع. ما الحكمة الإلهية من زواج الصغيرة سواء كانت رضيع أو بنت 9 سنين؟ نعم، تفضلوا شيخنا، لكم المايك. بركة الصلاة على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحكمة الإلهية لا نعرفها، ما دامت هي غير منصوصة لا نعرفها. نعم، ممكن أن نقول هناك فوائد، هناك صور، هناك حالات. طبعا الشارع المقدس لما شرع التشريعات الإلهية إنما شرعها نظرا إلى كل الأحوال والظروف، يعني ما شرعها من أجل حالة معينة أو في زمان معين أو لقوم مخصوصين. ربما أيها الإخوة تصبح حالة من الحالات، بل هذا ممكن، يعني في الزمان السابق يختلف عن زماننا الآن. يعني في الزمان السابق هناك حروب، هناك اعتداءات، هناك يعني ما في قانون، يعني مجتمعات كثيرة لا يوجد فيها القانون، ولذلك يغيرون جماعات على قبائل ويقتلون الصغار والكبار وغير ذلك. فربما تقتضي الحاجة إن الإنسان يتزوج بفتاة صغيرة أو رضيعة. يعني الآن مثلا لو أنه شخص جاء إلى مكان شاف أن واحدة فتاة صغيرة عمرها 3 سنوات 4 سنوات مثلا، ورآها في برية ولا يعرف من أبوها، والتقطها، عرفها، ما عرف، خصوصا في الأزمنة السابقة، وأراد أن يحتفظ بها. هذه الفتاة تكبر شيئا فشيئا، أراد أن مثلا يزوجها بابنه. أنا الآن مثلا التقطتها، أردت أنه أربطها، هذه أربطها من أجل صالحها، فأزوجها بابني مثلا الصغير، هو صغير وهي لا يفهمون شيء في الزواج، من أجل أنه بعد ذلك يتزوجها وتكون حتى لو كبرت هذه الفتاة في بيتي لا أكون أنا، لا يجوز لي أن أنظر إليها، تكون من محارمي مثلا لأن زوجة ابني. الآن أنا لما أخذ التقط هذه الفتاة الصغيرة وأربيها شيئا فشيئا، ما أريد لما تكمل 9 سنين تتقيد داخل البيت وأنا موجود، وأنا ما أريد أتقيد أيضا. فممكن أعقد لها مثلا كمثال، بعض الأحيان تقتضي الحاجة أن شخص، وهذه يعني وقعت، أنه تقتضي الحاجة أنني مثلا أنا أريد أن أسافر إلى أمريكا، واحدة من أقربائي أو من قريباتي هذه تريد أن تسافر إلى أمريكا مثلا للعلاج، وليس عندها شخص، وأنا أريد أن أسافر، أو أنا مستعد أن أسافر معها لكن أنا أجنبي عنها. طبعا أنا ما أريد أنه لما أسكن وياها أكون أنا في غرفة وهي في غرفة، هذا يكثر النفقات. ففي هذه الحال ممكن أنني أعقد على ابنتها الصغيرة الرضيعة من أجل أن تحرم علي الأم، حتى أتعامل وياها على أنها أم زوجتي، أم زوجتي هي حرام علي، فبعد لا أنظر إليها بشهوة ولا، وممكن أمسها لما تقتضي الحاجة إلى أن أمسك يدها مثلا، وهكذا أسافر معها، تكون مسافرة مع محرم. زين، ما هو الحل في مثل هذه الصورة؟ يعني امرأة تريد أن تسافر إلى علاج، إلى حاجة ماسة، وليس عندها شخص، وهي طبعا على فرض أنها متزوجة مثلا، نفترض أنها متزوجة وليس عندها شخص يسافر معه، زوجها مقعد ضعيف متعب لا يستطيع أن يسافر معه، كيف هذه الحل وهي محتاجة إلى العلاج؟ هنا ممكن شخص من أرحامها يريد أن يعينها أن يسافر معه، يعقد على بنتها الصغيرة فتكون هي أم للزوجة. هذا من فوائد العقد على الرضيعة، يعني فمن جهة أن الأم هذه وجدت لها محرما، ومن جهة ثانية أنا ما أكون أتقيد وياها، لو أردت اقتضت الحاجة أن أمسك بيدها، أن أعينها، أن أشيلها، أن أضعها، وهكذا هي بالنسبة إليها. هذه صورة من الصور التي ربما تحدث وليس ببعيد أن تحدث. الآن إخواني الأعزاء، في السعودية ظهر زواج، نوع من الزواج يسمونه زواج سيدات الأعمال، ما أدري سمعتم به أم لا، يعني واحدة سيدة أعمال مثل رجل أعمال، سيدة أعمال عندها أعمال تريد أن تسافر، تقتضي الحاجة أن تسافر، لكن هذه تحتاج إلى رجل يسافر معها، فلذلك قالوا أنه هنا تتزوج بهذا الشخص. في شخص موجود ما عنده شغل، يعني ما عنده وظيفة، وهذه سيدة أعمال تحتاج إلى شخص أن يسافر معها، لو جعلته موظف عندها كيف يسافر إياها وهي تحرم عليه وهو يحرم عليها؟ فهنا يتزوجها زواج بحيث أنه تسافر معه، وهي يعني رسميا هو زوجها، يعني اقتضت حاجتها أن يتزوجها هذا الرجل. لو أن المرأة تخشى تقول هذا أنا ما أريد أنه مثلا يمسني أو شيء، ما يمكن أنه يتزوجها زواج دائم وتمنعه من أن يمسها أو أن يقاربها. حل يعني امرأة عندها أشغال، الأهل السنة يعني في السعودية ما وضعوا الحل المناسب، يعني وضعوا حلا لكن هذا فيه محاذير، ان المرأة هذه ما تريد ان هذا يمسها او ان يكون زوجها في المجتمع، ان هذا يقال ان هذا زوجها. فشخص ما عنده شغل، ما عنده وظيفة، ربما ما عنده شهادة، فاشل اجتماعيا، بس هي محتاجة الى رجل، طبعا ما يمكن تحصل لها رجل ناجح اجتماعيا عنده وظيفة ويسافر وياها وقت ما تريد، فماذا تصنع هنا في هذه الحال؟ ما في حل. الحل بزواج المتعة أنه لو كان عندها بنت ممكن أو أخت يتزوج عليها هذا متعة من أجل المحرمية فقط ولا يمسها، وهذا حل. ربما هناك حلول، وأنا سبق أن عرضت في محاضرة سابقة، الآن هناك مشاكل في مثلا السعودية ما لها حلول، لا يوجد لها حل أصلا إلا زواج المتعة. يعني الشاب السني يقع في ورطة ويقع في إشكالات. الآن مثلا قلتها وأعيدها مرة ثانية، الآن الشاب السني طبعا لو أراد أن يدرس في الخارج، باعتبار الآن في السعودية الذين يتخرجون من يعني من الثانوية أضعاف أضعاف طاقة الجامعات في السعودية، فالجامعات تستقبل عدد معين، ربما حتى الثلث، يعني أقل من الثلث تستقبل، وباقي الطلاب لا مكان لهم في الجامعات السعودية، فيضطرون أن يدرسوا في الجامعات في الخارج. إذا أراد شخص أن يدرس في الجامعات في الخارج، تعلمون أي الجامعات في خارج السعودية في أغلب البلدان مختلطة، الشاب الذي هو في سن الدراسة الجامعية ويريد أن يدرس في الخارج هنا يفاجأ أنه هناك اختلاط، فطبعا الاختلاط مع من؟ مع شابات في أوج نضارتهن وجمالهن. هنا الشاب السني لو أراد أن يحصن نفسه ويعف فرجه بأن يتزوج واحدة، حسب النظام والقانون السعودي لا يجوز للسعودي أن يتزوج بامرأة أجنبية، فممنوع أنه يتزوج بامرأة أجنبية إلا أن يأخذ موافقة، والموافقة ليست بالأمر السهل، يعني صعبة جدا، ربما تأخذ سنين طويلة ولا يحصل على موافقة. ففي هذه الحالة لا يستطيع أن يتزوج زواج دائم. لو أراد أن يتزوجها زواجا بنية الطلاق، يعني زواج دائم، فرض الأول أنه يتزوجها وبعد دراسة يأخذها إلى السعودية، طبعا السعودية ما تسمح له بأن يدخلها داخل المملكة. فهنا إذن يترك زوجته في بلادها ويطلقها، هذا ما يمكن. لو أراد أن يتزوجها زواجا بنية الطلاق، يعني يقول لها، يتفاهم معها أنه أنا بعد أكمل الدراسة بعد أطلقك، لا أعرفك ولا تعرفيني، هنا هذه الزواج بنية الطلاق يحرمه مشايخ السعودية. إذن ما هو الحل؟ يعني هذا الشاب ما هو الحل؟ نريد حل الزواج القانون يمنعه، أو فتاوى علماء السعودية تمنعه؟ فما هو الحل؟ لا يوجد حل، لا يوجد حل البتة، وهذه شائكة، يعني مسألة شائكة ومحل ابتلاء. طبعا بالنسبة إلى الشيعي ممكن أن يتزوج المتعة، يتزوج المتعة في فترة دراسته، بحيث أنه يعني يحصن نفسه ولا يقع في المحرم، والشيء الثاني ما يرتكب مخالفات قانونية بحيث يتزوجها ويريد إدخالها إلى أرض المملكة وقانونا ممنوع. تفضل أخي العزيز الحر الرياحي، لك لاقط مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد، وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، وعجل فرجهم يا الله يا كريم، والعن أعداءهم من الأولين والآخرين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، حياكم الله. طيب أنا عندي أسئلة كثيرة حقيقة، نعم إن شاء الله تعالى. طيب أنا إن شاء الله أقدم مولاي العزيز محب الكوراني، إن شاء الله مولاي تسمعوني إن شاء الله، مولاي محب الكوراني إن شاء الله تسمعوني، حياكم الله مولاي. نعم تفضلوا مولاي، لكم المايك، بركة الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم شيخ الغالي. شيخنا الصراحة أغاضني كلام هذا الكاتب بأن الإمام الخميني رضوان الله عليه لما سافر إلى غرب الموصل أحضروا إليه نساء رفض اختار طفلة عمرها 4 سنوات وتصرخ طوال الليل. أولا غرب الموصل منطقة كلها سنة، فما أعرف إذا الكاتب أحضروا له بنات من أهل السنة، لكن أنا إذا سمعك تسجيل فتوى لهيئة كبار العلماء في السعودية لآل الشيخ كيف يفتون ويتمادون على رسول الله والسيدة عائشة، اسمع هذه الفتوى شيخنا واحكم إذا هم يتقبلون على رسول الله ويكذبون على الإمام الخميني. تفضل شيخنا اسمع.
فتوى رقم 31409 تاريخ 7/5/1421. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المفتي أبو عبد الله محمد الشمري والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 1809 وتاريخ 3/8/1421 هجري. وقد سأل المفتي سؤال هذا نصه: انتشرت في الآونة الأخيرة وبشكل كبير وخاصة في الأعراس عادة مكافحة الأولاد الصغار، ما حكم ذلك مع العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد استأخر سيدتنا عائشة رضي الله عنها؟ وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: ليس من هدي المسلمين على مر القرون أن يلجأ إلى استعمال هذه الوسائل غير شرعية، والتي وصلت إلى بلادنا من الأفلام الخلاعية التي يرسلها الكفار وأعداء الإسلام. أما من جهة مصاحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لخطيبته عائشة، فقد كانت في سن السادسة من عمرها ولا يستطيع أن يجامعها لصغر سنها، لذلك كان صلى الله عليه وسلم يضع إربه بين فخذيها ويدلكه دلكا خفيفا، كما أن رسول الله يملك إربه على عكس المؤمنين. بناء على ذلك فلا يجوز التعامل بالمفاخدة لا في الأعراف ولا في المنازل ولا في المدارس لخطرها الفاحش، ولعن الله الكفار الذين أتوا بهذه العادات إلى بلادنا. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو بكر بن محمد أبو زيد، عضو صالح بن فوزان الفوزان، الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ.
سمعت شيخنا الغالي، يجوزون على رسول الله يفاخذ عائشة وعمرها 6 سنوات ويضع إربه بين فخذيها ويكذبون على هذا الإمام الخميني. لكم المايك والصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين وعجل فرجهم يا الله يا كريم. حياكم الله مولاي محب الكرام. شيخنا إذا إن شاء الله تحتاجون تحبون تعلقون ولا نعطيكم سؤال إن شاء الله نعم اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب في سؤال لأحد الإخوة أبناء السنة من إخواننا حبتنا أبناء المدرسة السنية، كان قد دار حوارا وقد استشهد الأخ العزيز بأن حول هذا السؤال من كلام سماحتكم شيخنا في إحدى محاضراتكم. نعم السؤال بالنص أنقله، والسؤال هو: هل وقع زواج ابنة الإمام علي من عمر بن الخطاب، وهل الرواية التي في الكافي إن ذلك فرج وصبناه تشير إلى وقوع الجواب؟ نعم نعم تفضلوا شيخنا لكم المايك ونستقبلكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أخي العزيز محب الكوراني، طبعا هذا التسجيل الذي أنت ذكرته هو موجود في فتاوى اللجنة الدائمة، وهذا طبعا مع الأسف الشديد أنه ينسب إلى رسول الله. يعني تتصور أن أشرف الخلق وعنده عدة نساء ويأتي يفاخذ طفلة عمرها 6 سنوات، يعني هذه من الأمور الأكاذيب التي تلصق بالنبي صلى الله عليه وآله مع الأسف الشديد، وتكون مادة ضد الإسلام وضد رسول الله صلى الله عليه وآله، يستفيد منها النصارى. وإذا دخلنا في غرف النصارى وفي مواقع الإنترنت للنصارى تجدون أن أمثال هذه الفتاوى وأمثال هذه الأحاديث المكذوبة هي التي يعني هي المادة المهمة عندهم التي بيعتقدون. طبعا طبيعي أن شخص متزوج عدة نساء ويأتي فاخذ طفلة، هل هذا يعني ما يعتبر إنسان سوي في نظر الآن أهل العصر؟ وطبيعي أن مثل هذا التصرف يدل على شبق ويدل على ماذا أقول، يعني لا أريد أن أعلق أكثر من ذلك، فإنه معلوم عند الكل أن هذا تصرف قبيح ما يمكن أن يصدر من الإنسان العادي، فضلا عن أن يصدر من رسول الله صلى الله عليه وآله. فعلى كل حال كما ذكرت، يعني هم يشنعون على السيد الخميني رضوان الله تعالى عليه بأنه يجوز، يعني السيد الخميني يجوز مفاخذة الرضيعة، مجرد تجويز يعني فتوى، وينسبون إلى رسول الله لا التجويز الفعل والمباشرة، يعني هذا هو القبيح الذي هو أعظم من ذلك. على كل حال بالنسبة إلى السؤال الثاني الذي سأله الأخ، ذكره الأخ الحر الرياحي، هو أنه هل أن عمر بن الخطاب تزوج بنت أمير المرحه وكثر القول فيه كثر القيل والقال. طبعا بقول مختصر أقول أن المخالف لا يخلو إما أن يلزمني بما في كتبي أو يلتزم بما في كتبه، يعني ما يمكن أنه يأخذ شيء من كتبه وشيء من كتبي، ما يمكن. يعني هذه القضية إذا كان يريد أن يلزمني بها أنا الشيعي باعتبار أنها موجودة في كتب الشيعة، ذلك فرج غصبنا، موجود بعض أحاديث وبعض علماءنا يقول بأن هذا الزواج قد وقع ولكنه بالإكراه، يعني وتحت التهديد، أن عمر هدد أمير المؤمنين إذا ما تزوجني بنتك أجيب جماعة، موجود أعداء لك كثيرون، هؤلاء يشهدون عليك بأنك سارق، وإذا شهدوا أنا أقيم عليك الحد وأقطع يدك بالسرقة، أنت سارق. هذا الأساس هناك يدور الأمر بين أن يحفظ سلام الله عليه ابنته أو أن يحفظ مقام الإمامة، ولا شك أن حفظ مقام الإمامة أولى. فلذلك بعد هو يريد أن يحافظ على ابنته ولكن في حدود مقدرته بما كلفه الله سبحانه وتعالى، ففي هذه الحالة هو معذور في واسع العذر، لكن هذا لا يفيد القوم. القوم يريدون أن يحتجوا بأن عمر أمير المؤمنين زوج ابنته لعمر بطيب نفسه، وهذا يدل على محبته لعمر، وهذا يدل على صحة خلافة عمر، هذا هو الذي يريده المخالف. نقول روايات الشيعة لا تفيد في هذه المسألة، لأنها تدل على أنه بالإكراه وبالغصب. طبعا قد يقول قائل كيف أمير المؤمنين في شجاعته وفي قوته، هل يمكن أن عمر يغصبه ويجبره؟ طبعا هي ليست المسألة مسألة مبارزة بالسيف حتى نقول أن عمر تهدد عليا عليه السلام بأن يبارزه بالسيف وعلي خاف، نقول له هذا مو هكذا. المسألة كانت مسألة حيلة ومكيدة واستعمال سلطة باعتبار أنه خليفة وعنده أعوان وجنود، وهناك مكيدة وحيلة وفرية، وأمير المؤمنين سلام الله عليه ينظر إلى المصلحة الإسلامية العامة، لا ينظر إلى مصلحته هو أو مصلحة ابنته، ويضحي بمصلحة الإسلام. في النبي لوط عليه السلام لما جاء لهم بناتهن أطهر لكم، فأراد أن يزوجهم بناته مع أن أولئك بهذه الصورة من السوء، لكن كان مكرها. يدور الأمر بين الفاسد والأفسد، الفاسد أن يزوجهم بناته والأفسد أن أساس. نقول أمير المؤمنين سلام الله عليه دفع الأفسد بالفاسد، هذا إذا كان أنت تلزمني بما في كتبي. أما إذا كان أنت بما في كتبك فنقول لا يوجد في كتبك روايات صحيحة تثبت هذا الزواج، أنت أول اثبته من كتبك ثم احتج به علي. أما أنه أنت تأخذ له تقول الزواج حصل، يعني تأخذ شيء من كتبي نفس الزواج، بس ملابسات الزواج لماذا لا تأخذها التي أنا أسلم بها أقر بها؟ فعلى هذا الأساس نقول إن هؤلاء طبعا لما أنا آتي وأسأل هذا المخالف وأقول له أنت الآن تعتقد أنه حصل الزواج أم لا؟ دعني أنا شيعي ضال ومن أهل جهنم، لكن أنت تعتقد أنه حصل؟ بيقول نعم حصل. نقول جيد، أثبته بالحديث الصحيح. لا يستطيع أن يثبته بالأحاديث الصحيحة. فإذا كان لا يستطيع، أنت تقول تحتج علي بشيء ليس موجود في كتبك، أن تأخذ العقيدة من كتبك أو من كتبي. يقول أنا ألزمك، تلزمني ما يخالف، ألزمني بما في كتبي، الزواج بملابساته هذا الذي في كتبي، لا الزواج الذي أنت تفصله، الزواج الذي أنت تلمعه أنه بمحبة وبرضا وبإجلال وأنه كان برغبة من أمير المؤمنين، ليس هكذا. فهذه هي المسألة. على كل حال إخواني، أنا انتهى وقتي الآن، وإن شاء الله ألتقي بكم في يوم الاثنين مساء الساعة 10 بتوقيت مكة المكرمة في هذه الغرفة المباركة إن شاء الله. وحتى ذلك الوقت أستودعكم الله وأسألكم الدعاء، وفي أمان الله، وتصبحون على خير، وصلى الله على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.